الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي المنهج لمريد العمرة والحج للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والمحرم والمحرم زوج المرأة، وكل من تحرم عليه تحريما دائما بقرابة أو رضاع أو مصاهرة.
بيّن الشيخ أنه لابد من المحرم في السفر. طيب، المحرم هذا قال الشيخ فلا يكفي شرطه، ما شرط المحرم؟ واحد، أن يكون بالغا، أن يكون هذا المحرم بالغا، لأن الصغير لا يقوم به من الصيانة ما يقوم به الكبير، ولأنه يعقل يميز. الأمر الثاني أن يكون عاقلا، فالمجنون ما تحصل به الصيانة ولا يحصل به المراد، فلا يكفي الصغير الذي لم يبلغ ولا من العقل. كذلك أيضا الذكورة، يكون ذكرا، فلا تكون المرأة محرما للمرأة، وإنما الصغير إخواني والمرأة تصلح دفعا للخلوة ولا تصلح محرما في السفر. فهناك فرق بين الخلوة وبين المحرمية. الخلوة تكون في الحضر، هل الرجل يجلس مع هذه المرأة وحدهما؟ لا، ما خلى الرجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لو معها امرأة أخرى زالت الآن الخلوة، ولا يلزم في زوال الخلوة وإزالة الخلوة أن يكون ماذا؟ أن يكون من ذكر، وأن يكون بالغا. فلو حصل من امرأة صح، ولو حصل من صغير يميز بلغ السابعة صح. هذا بالنسبة للخلوة. ولهذا المرأة قد تذهب مثلا مضطرة إلى طبيب ويكون معها المرأة، هل يلزم يكون معها محرم من الرجل؟ الأولى، لكن لا يلزم. فلإزالة تركب في سيارة مع سائق وحدها، فيلزم يكون مع من تزول به الخلوة. فمن تزول به الخلوة ده شرط، ومن يصلح محرما للسفر المرأة هذا شرط آخر. يبقى المحرم الذي يحتاج المرأة إليه في السفر لابد أن يكون ذكرا، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، وهكذا. طيب، وهو ذكر وبالغ وعاقل ألا يكون معروفا بالتساهل في باب الأعراض، فقد يكون هذا المحرم ضرر على أخته، لأنه ما يرى إشكاليا أن يسلمها إلى شر، وأن يسلمها إلى ما يحصل بالفتنة أو غير ذلك، فلا بد أن يكون أيضا رجلا معروفا بالاستقامة في هذا الباب. طيب، أما زوال الخلوة فبأي شيء نزول الخلوة؟ والمحرم زوج المرأة، وكل من تحرم عليه تحريما دائما بقرابة أو رضاع أو مصهرة. طالما أن التحريم مؤبد لابد أن يكون المحرم هذا محرما على المرأة تحريما مؤبدا، سواء من المحارم المعروفين، من أب، من ابن، من أخ، من كذا، من عم، من خال، أو تحريما برضاعة، أخوها من الرضاع، أو المصاهرة، أب الزوج أو كذا. المهم أن يكون التحريم مؤبدا. أما من تحرم عليه تحريما مؤقتا فلا يصلح محرما، كمثلا زوج الأخت لا يصلح محرما. ليه؟ لأنها تحرم عليه حرمة مؤقتة، فإذا طلق أختها وخرجت من عدتها فإنه يتزوجها. أو زوج عمتها أو زوج خالتها أو غير ذلك. المهم أنه من كانت تحرم عليه حرمة مؤقتة فلا يصح أن يكون محرما، لابد في المحرم يكون محرم عليه حرمة مؤبدة. طيب، مسألة السفر بدون محرم، هل هذه المسألة مسألة خلافية اجتهادية أو مسألة إجماعية؟ نقول نقل البعض الاتفاق والإجماع على عدم جواز سفر المرأة الأجنبية من غير محرم إلا السفر الواجب الحج والعمرة، عدا ذلك يحرم باتفاق. نقل ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى، لو تأتون بكلام ابن حجر، في أنه يحرم على المرأة أن تسافر إلى مع ذي محرم إلا الحج والعمرة، أي وقع النزاع فيه. وعلى كل حال ولو لم يثبت حتى هذا الإجماع فإن النصوص صريحة في هذا، ليست النصوص في التحريم نصا واحدا بل نصوص متعددة. جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين في نهي المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم مسيرة 3 أيام، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في الصحيحين باليوم والليلة، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين في مسيرة 2 يوم. يعني تنوعت الأحاديث والمخارج متعددة، التحريم وهذا في الصحيحين أن تسافر إلا مع ذي محرم إلى مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وجاء مسيرة 2 يوم، وجاء مسيرة 3 أيام، وجاء إلى آخر أحاديث. وحديث ابن عباس في الإطلاق جاءت أحاديث مطلقة ومقيدة، جاءت مطلقة في الصحيح أيضا أنه لا يحل للمرأة واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع ذو محرم، وجاءت مقيدة، مقيدة طار باليوم والليلة وطار باليومين وطار ب3 أيام. العلماء قالوا كما قال الحافظ النووي، والجمع بين هذه الأحاديث في التقييدات أنها محمولة على اختلاف السائلين. فذات مرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بدون محرم يوما وليلة فأجاب، وجاء مرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة يومين فأجاب و3 فأجاب. فهذه التقييدات متنوعة بحسب السائل، فتحمل هنا على المطلق ولا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف التقييدات، ولأن هذا خرج مخرج التنوع باعتبار حال السائل. فيكون المرأة يحرم عليها أن تسافر إلا مع ذي محرم في مطلق السفر الذي يطلق عليه سفر، سواء كان هذا السفر يوما وليلة أو كان هذا السفر 3 أيام بليالي بثلاثة أيام أو كان هذا السفر 2 يوم، أيا كان فإن المرأة هذا سفر وهذا سفر وهذا إيه سفر. فلهذا تحمل هذه المقيدات والتقييدات على المطلق هنا لاختلاف التقييدات، وهذا الصحيح هو الصواب. فإذا هذه الأحاديث تنوعت مخارجها وتعددت كلها، لا يحل لا يحل لا يحل لا يحل وهكذا. بقي مسألة إيه؟ بقي مسألة المرأة في الحج والعمرة. على القول بوجوب العمرة، هل المرأة تسافر إذا بلغت الصاعة بدون محرم أم لا؟ نزاع. والصحيح أيضا المقطوع به بالنصوص أنه لا يحل لها أن تسافر حتى في سفر الحج. وعندنا نص أيضا جاء في الصحيح في خصوص الحج، فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني كتبت معك في كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك. هذا في خصوص من الحج، مع أن المرأة سوف تخرج مع نسوة ثقات ورفقة ثقات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هل معها رفقة من الثقات أم لا، وإنما قال انطلق فحج مع امرأتك. فالصحيح أنه لا فرق بين الحج وبين غيره، وأن النصوص قاضية بذلك. أوردوا على ذلك شبهات، أقواها شبهتان. الشبهة الأولى في خروج نساء النبي صلى الله عليه وسلم في السفر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا خرج نسوة النبي ولم يكن معهن محرم وكذا، وكانت كنا في رفقة الصحابة. ورد على ذلك بأن عدم التصريح بالمحرمية ليس دليلا على العدل، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفقه وأعلم من أن يخرجن بدون محرم، ولم يكن هناك تصريح بدون محرم، إنما عدم الذكر ليس دليلا على عدم الوجود، فلا يصلح هذا معارضا النصوص المقيدة والصريحة في الباب. الثاني، هاتوا كلام أيضا ابن حجر على هذا الحديث. الثاني حديث الضعينة التي أخبر النبي عن أنه سيأتي في زمان تأتي من الحيرة إلى كذا ولا تخشى إلا الله، وهذا أولا ليس فيه التصريح عن السفر بدون محرم، هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم قالوا باب الإخبار بمجرده عما سيكون لا يؤخذ منه تشريع إلا أن يرد التشريع به، كون النبي أخبر أنه ستأتي حتى لو حملناها على سفر بدون محرم، كونه يدل على عدم على الجواز يحتاج دليل خاص، خصوصا وأننا عندنا ماذا؟ أدلة تمنع، عندنا أدلة تمنع، فمجرد الإخبار ليس دليلا على الجواز. النبي أخبر لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، يبقى دليل على الجواز، دليل على مشروعية. النبي أخبر لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء كذا، هل ده دليل على المشروعية؟ فمجرد الإخبار ليس دليلا على ماذا؟ على المشروعية، هذا يحتاج إلى دليل يدل على هذا. فمن الإخبار ما يكون دليلا، ومن الإخبار ما لا يكون دليلا، والأدلة الأخرى هي التي توضح ذلك، وعندنا أدلة صريحة صحيحة كما ذكرناها في السنة قضية بأنه لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا أنهم استثنوا في ذلك حالات هي من قبيل ماذا؟ هي من قبيل لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. مثلا امرأة أسلمت في دار الكفر ولا يجوز لها البقاء هناك، فهاجرت وليس مع محرم يجوز. امرأة مثلا كان مع زوجه ثم مات زوجها في السفر، لابد أن تعود، طب ما في محرم تعود معاه، يبقى تعود. اللي هي الحالات ماذا يا أخوان؟ الحالات التي يقال فيها عارض الأصل، أو يقال فيها المستثنى من ذلك، وليس ماذا؟ وليس أنها تنسخ هذا التحريم أو تقيد هذا التحريم. فإن قامت حجة بذلك، حجة بذلك على هذا الأمر، فنعم وإلا فلا. طيب نعم. ابن حجر
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح قوله مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة أي محرم، واستدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة.
انتبهتم؟ وهو إجماع في غير الحج والعمرة. إذن الإجماع منقول على غير الحج والعمرة، وهذا فائدة إيه؟ فائدة أننا سنقطع الطريق على مسائل كثيرة جدا في هذا الباب، ألا وهي المستفتي تستفتي بحج عمرة ولا بغيره؟ غيره في إجماع على أنه لا يجوز مع النص. يبقى إذن سنختصر المسائل التي لا تتعلق بالحج عمر، هاي بقى أننا مسألة إيه؟ الحج العمر. يبقى لن يحصل كلام في أن تسافر مثلا إلى القاهرة مسافة قصر، ولا تسافر إلى إسكندرية مسافة قصر أو كذا، لا، إحنا نتكلم في مسألة الحج العمر فقط. زي إيه؟ زي مثلا أطهر ابن عمر كان إذا حج واعتمر قبض على حياته. طيب الأول نخلص غير حج والعمرة، ها؟ ورد الأخ لا، يبقى خلاص يبقى جميع المسائل عدا الحج والعمرة ننهيها، نيجي على الحج بقى والعمرة، يجوز ولا ما يجوز؟ يبقى ده يكون اختصارا للمسائل، يكون اختصارا للمسألة حتى لا تبقى المسألة كما يقال عائمة تحتمل وتحتم. طيب
قال وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك، ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج كما سيأتي البحث.
تمام. طيب في حديث الضعينة وفي حديث نساء النبي في الصحيح لما خرج. نعم. في ايه؟ نعم أعطينه. المعلومات دي تكتبوها عشان ما تتكررش معكم، دي منتهية، خلص كده، خلص العمل. نعم خلص العمل، يبقى في غير الايه الحج العمرة خلاص انتهينا، هيبقى الكلام فين؟ في الحج العمرة. نعم.
قال النووي رحمه الله: قال القاضي: واتفق العلماء على انه ليس لها ان تخرج في غير الحج والعمرة الا مع ذي محرم.
تمام.
الا الهجرة من دار الحرب.
خلاص المستثنيات، يبقى احنا في غير الحج عمرة يعني ورد في الخلاف.
فاتفقوا على ان عليها ان تهاجر منها الى دار الاسلام.
ها.
وان لم يكن معها محرم.
نعم تمام. طيب التعليق على حديث البخاري وغيره في خروج نسوة النبي. ها.
قال ابن حجر رحمه الله: ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعدم نكير غيره.
طبعا الاتفاق ده مأخوذ بمفهوم العالم، مش مأخوذ بمنطوق ولا بصريح دليل. ها.
وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك، ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه من جهة خاصة كما تقدم، لا من جهة توقف السفر على المحرم. ولعل هذا هو النكتة في إراد البخاري الحديثين أحدهما عقب الآخر، ولم يختلف أن النساء كلهن في ذلك سواء، إلا ما نقل عن أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز التي لا تشتهى، وكأنه نقله من الخلاف المشهور في شهود المرأة صلاة الجماعة. قال ابن دقيق العيد: الذي قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، يعني مع مراعاة الأمر الأغلب، وتعقبه بأن لكل ساقطة لاقطة والمتعقب.
المهم ها. ثم الرد على استدلال بهذا الحديث.
قال: والمتعقب على الباجي يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها، فقد نظر أيضا إلى المعنى، يعني فليس له أن ينكر على الباجي، وأشار بذلك إلى الوجه المتقدم
غيره
والأصح خلافه. وقد احتج له بحديث علي بن حاتم مرفوعا: يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا زوج معها. الحديث وهو في البخاري، وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه.
تمام. وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه.
وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام.
أجاب من يستدل قال: هذا خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام. طيب جميل. وفيه بقى سفر بدون محرم، هو ضعينة بتأتي من كذا إلى كذا، ها، ولا تخافي الله، فيها نخرج محرم، فيها تصريح بهذا.
ومن المستظرف أن المشهور من مذهب من لم يشترط المحرم أن الحج على التراخي، ومن ذهب من يشترطه أن حج أنه حج على الفور، وكان المناسب لهذا قول هذا وبالعكس. وأما قول النووي في حديث جبريل في بيان الإيمان والإسلام عند قوله: أن تلد الأمة ربتها، فليس فيه دلالة على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، خلافا لمن استدل به في كل منهما.
عموما قاعدة معروفة، يعني الإخبار شيء والتشريع شيء، قد الإخبار يكون تشريعا وقد لا يكون. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عيسى عليه السلام إذا خرج في آخر الزمان قال: يضع الجزية وكذا، وهذا من التشريع وقته، نحتاج إلى دليل، فلا نقول بأنه تشريع ولا ننفي إلا بدليل. نعم. طب إحنا عندنا الآن أدلة قاضية بأنه لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع ذو محرم. نعم.
ثم قال ابن دقيق العيد: هذه المسألة تتعلق بالعامين، أي إذا تعرضا،
فإن بالعامين
إذا تعرضا، فإن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل عام في الرجال والنساء.
عام
في الرجال والنساء، فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، عام في كل سفر فيدخل فيه الحج، فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية، ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث.
نعم.
فيحتاج إلى الترجيح من خارج. وقد رجح المذهب الثاني.
الترجيح الحمد لله النص موجود، قال انطلق فحج مع امراتك، هذا هو النص موجود، ولم يسمح ان تسافر بدون محرم. نعم، مع وجود رفقة الثقات ومع وجود الجهاد من قبله انه سيخرج الجهاد. نعم،
وقد رجح المذهب الثاني بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، وليس ذلك بجيد.
صح، لأن هذا مش مسجد،
لكونه
هذا بدون سفر، يبقى هذا في غير محل، ده عام في مسألة أخرى. نعم،
وليس ذلك بجيد لكونه عاما في المساجد فيخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر بحديث النهي.
لا، في كلام ثاني يعني قد تختصر، نتكلم عن حديث نساء النبي صلى الله عليه وسلم وخروجهن صفة خاصة، هذا قد عند البخاري. نعم، طيب اقرأ، هاتوا هذا الكلام ابن حجر في هذا. نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله فالمحارم من القرابة سبعة.
لماذا ذكر شيخ المحارم هنا؟ لأنه لما قال بأن المحرم لابد أن يكون محرما على التأبيد للتوقيت، فذكر هنا من الذي يحرم على المرأة على التأبيد. نعم، أو يا عبد الرحمن. نعم، السفر ايه فين؟ ايوه احنا علقنا طويل او القصير للشيخ العثيمين يرجح ماذا بلا شيخ اسلام اللي هو مطلق الايه مطلق السفر، الشيخ يرى هذا، لكن على كل حال في النهاية طويل او قصير له حد، لو حد عند من لا يرى مسافة الجمهور وهي مرحلتين، لو حد يعني ما يطلق عليه في سفر، ليس مطلق الخروج تخرج مزرعتك وتعود، هذا ليس بسفر، لكن مطلق سفر قصير أو طويل، هذا بيرجح الشيخ كلام شيخ الإسلام وهذا مرجوح. نعم، السفر ملعن. مؤبدا الايه الملاعن تحرم عليه مؤبد، ملاعن تحرم عليه مؤبد. اي نعم، يصلح دخول في القاعدة. نعم، اذا امنت الفتنة ما فيش كلام. نعم، يقول ايه عبد الرحمن؟ ها، السفر تقصر فيه الصلاة، المحرم يشترط في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، اما دون ذلك اللي هو ليس بسفر يلزم نفي الخلوة ولا يلزم المحرم. هتسافر مثلا مسافة ليس مسافة قصر مع وحدها، فنقول لا، لابد ان يكون مع من تزول به الخلو. ولهذا لو سافرت هي مثلا وليكن مثلا من بيلة الى مثلا المنصور، هذه مسافه مثلا ليست مسافه قصر، طيب هل هذه يلزم انها لا تكون لا يحصل بينها وبين السائق خلوه؟ طيب تركب سياره وحدها داخل البلد، يلزم ازاله الخلو ولا يلزم المحرم، لكن يلزم ازاله الخلو. ولهذا قد يكون الصبي الذي لم يبلغ، قد تكون المرأة ليست الرجل، وهكذا. نعم نعم نعم،
قال ابن حجر رحمه الله وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فخرج بالتأبيد أخت الزوجة وعمتها، وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها، وبحرمتها الملاعنة.
وبإيه؟
وبحرمتها الملاعنة.
وبحرمتها
الملاعنة. خرج بذلك، خرج بالتأبيد أخت الزوجة وعمتها، وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها، وبحرمتها الملاعنة.
اسمع مفعول يا شيخنا، يعني المرأة التي لعنها زوجها.
لعنت زوجها. خرج من
الملاعنة. خرج.
شوف المغني كده، أو ابن عبد البر. نعم. لا لا في الم... لا خلاص خلاص لا مش عايزين المسألة دي نتكلم عنها. ايه يعني جبت جديد ايه ده ها ايوه ايوه في ايه يعني ما احنا عارفين ما احنا بنقول لك هذا ما يجوز في الحج والعمر. نعم الخلاف ليس دليل. لو امرأة خرجت وقتل العلماء اختلفوا في نسبة الحج وانا رحل للاختلاف ليس حجة تتبين الله بها. انما المرأة يلزمها اما ان تكون عامية فسألت اهل العلم لارادة الشرع والعمل به فسألها فاجاب واحد بانه يجوز وحدد هنا على هذا فليست بأثمة لانها فعلت مستطاعة. طيب سألت لتعمل بدين ف أخبرها واحد من العلماء بأنه يجوز وخرجت فلا تأثم لأنها عملت بالواجب عليها فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب أخرى تعلم طالبة علم وعندها الخلاف وارد وهي ترجح أنه لا يجوز ولكن لما لم تجد محرما قالت بناء على القول الثاني اللي هو بالجواز سأخرج آثمة آثمة يبقى إذا كان لها ترجيح فتعمل بما تدين الله به سواء حجت أو ما حجت أو ليس لها ترجيح فتسأل أهل الذكر. إنما العمل بمجرد الخلاف ليس حجة بينك وبين الله. واحد يقول مسألة خلافية خلاص أخذ بالقول هذا هذا أخذ بهواه ما أخذ بقول أخذ بهواه. ليه؟ لأنه انتقل القول الذي وافق الهوى وليس انتقل القول الذي يكون دينا عنده إنما انتقل قول الذي فيه موافقة له. فكل من أخذ قولا لأنه في مصلحته فقد اتبع هواه ولا يكون له حجة عند الله سبحانه وتعالى. اللي بيأخذ مال الربا أنا أقول لك فلان أفتى من المشايخ أفتى وهو يعلم أن من العلماء من منع وأن كذا وكذا فقال أفتى أنا خلاص أنا بضعف رقبة العالم وتنتهي. لا هي في رقبتك وفي رقبة العالم أيضا إذا كان العالم ماذا إذا كان العالم مقصر في اجتهاد. لكن ممكن العالم يعذر وأنت لا تعذر. العالم يعذر لأنه مجتهد اجتهاد بآلية وعند آلة الاجتهاد وكذا وأنت لا تعذر لأنك اتبعت هواك. نعم من نعم
قال رحمه الله فصل قال والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها رواه مسلم. قال أحمد ويكون زوج المرأة محرما له ويكون زوج أم المرأة محرما لها يحج بها ويسافر الرجل مع أم ولد ولد جده فإذا كان أخوها من الرضاعة خرجت معه. وقال في أم امرأته ويكون محرما لها في حج الفرض دون غيره. قال الأثرم كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الآية. فأما من
لا أم الزوجة محرم على التأبيد نعم بمجرد العقد على البنت نعم.
قال فأما من تحل له في حال كعبدها
في حال كعبدها نعم
وزوج أختها فليس بمحرم لها نص عليه أحمد
نعم
لأنهما غير مأمونين عليها ولا تحرم عليهما على التأبيد فهما كالأجنبي. وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفر المرأة مع عبدها ضيعة أخرجه سعيد. وقال الشافعي عبدها محرم لها لأنه يباح لها النظر إليه النظر إليها لأنه يباح له النظر إليها فكان محرما لها كذي رحمها والأول أولى ويفارق الرحم لأنه مأمون عليها وتحرم عليه على التأبيد
الملعنة زي موضع الشهر موجود.
قال وأم الموطوءة بشبهة أو المزني بها أو ابنتها فليس بمحرم لها لأن تحريمهما بسبب. قال لأنه بسبب غير مباح فلم يثبت به حكم المحرمية كالتحريم الثابت باللعان.
فلم يثبت
له حكم المحرمية كالتحريم الثابت باللعان وليس له الخلوة بها ولا النظر إليهما لذلك. تاني يا شيخ. قال وأما أم الموطوءة بشبهة والمزني بها أو ابنتهما فليس بمحرم لهما لأن تحريمهما بسبب غير مباح فلم يثبت به حكم المحرمية كالتحريم الثابت باللعان.
يحتاج إلى مزيد بحث خلافية وإجماعية. نعم. نسبة للعان نص اللعان له هل له ايه؟ هي تحرم عليه على التأبيد فمما يحصل به هذا على التأبيد وأنها حتى لو أكذب نفسه لكن عموما لو ثبت فيها الإجماع والاتفاق ما في مشكلة لأنه قد يحصل تفريق بين التحريم وبين المحرمية بين التحريم يعني وبين المحرمية. فنساء النبي حرام على أي أحد في الأمة لكن من جهة المحرمية لهن حكم آخر فلو ثبت إجماع في المسألة خلاص يبقى هذا تأويل إن لا يلزم. فهي وإن كانت في الملعنة تحرم عليه تحريما مؤبدا إلا أنه من باب المحرمية يختلف حكم لو ثبت إجماع في هذه المسألة. أما لو فيه خلاف فيكون عملا بالأصل فيحتاج بس نشوف هل هذه المسألة مما أجمعوا عليها أو اختلفوا فيه. نعم. نو قال في هذه المسألة. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى واعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. ثم قال وقولنا لحرمتها احتراز من الملعنة فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح وليست محرمة لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا.
كان هذا العلة يعني يقول عد وخرج.
وقولنا لحرمتها احتراز من الملعنة فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح وليست
ولا هذا الأشكر عندي كلمة سبب مباح لأن الفقهاء بيقولوا أو سبب مباح وهذا من المباح لكنه هنا زاد شيئا فقال
فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح وليست محرما لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا والله أعلم.
هذه الزيادة على ما ذكروه من قبل لأنه هو كلمة سبب مباح لا ترفعه لأنه هو سبب مباح فلهذا أشكل كلام من قبل سبب مباح وجاء عندكم ليه مسألة تحريمها أو لكذا فهذا سبب مباح يعني أذن فيه الشارع لكن هيبقى ماذا؟ هيبقى أن هذا عقوبة. طيب هل العقوبة لها علاقة هنا وعقوبة هل العقوبة هنا لها علاقة بالمحرمية أم لا؟ فلهذا دي تحتاج إلى بحث يعني هل هي من مسائل النزاع أو مسائل الإجماع بس لو فيها نزاع الراجح الإلحاق على طول لأن قد يعاقب من وجه ولا يعاقب من وجه إنما لو مسائل إجماع يبقى تخريجها إيه؟ تخريجها أن أنا نقول إنه قد يكون من جهة تحريم ثابت ومن جهة محرمية غير ثابت. نعم. لأن ما فيها النص فيها التحريم المؤبد تحريم مؤبد ده النص. طب التحريم المؤبد المحرم يلزم يكون محرما تحريما مؤبدا. طيب هنخرج من هذا ايه؟ ما لو كان بسبب غير شرعي، ما لو كان كذا. طيب هذا بسبب، هذا مباح والشريعة أزينت في هذا وهي هي التي حرمت. نعم. فهذه تحتاج بحث، هل هي مسائل النزاع أو مسائل إجماع؟ تقول بدر الدين العيني في، نعم.
قال بدر الدين العيني رحمه الله تعالى: قوله أذن في خروجهن للحج أي في سفرهن لأجل الحج. قال الكرماني: فإن قلت عثمان وعبد الرحمن لم يكونا محرمين لهن، فكيف أجاز لهن؟
هذا قيام على الراكب، عثمان وعبد الرحمن كان قائمين على الراكب وليس دليلا على أنه لم يكن معهن محارم. معهن محارم، لكن من الذي قام على الراكب؟ الصاحبين الجليلان، وهذا لا ينفي أن يكون غيرهم محرما. فالرفقة الكثيرة، أنت الآن خارج مع أختك في الحج محرم، لكن من الذي يقوم على مراعاة النساء وإركبهن في حافلة خاصة وإنزالهن وكذا؟ الناس مسؤولون في الحملة، فما يقال رئيس الحملة هذا حج بالنساء، هل معناه عدم وجود محرم؟ لا، ولهذا ليس صريح. ها.
قالوا: لم يكونا محرمين لهن، فكيف أجاز لهن؟ وفي الحديث: لا تسافر المرأة ليس معها زوج، ليس معها زوجها أو ذو محرم. قلت: النسوة الثقات يقمن مقام المحرم، أو الرجال كلهم محارم لهن لأنهن أمهات المؤمنين، وكيف لا وحد المحرم صادق عليها؟ قال النووي: المحرم من حرم نكاحها على التأييد بسبب
تأبيد
على التأبيد بسبب مباح، بسبب مباح لحرمتها، واحترز بقيد التأبيد عن أخت المرأة، وبسبب مباح عن أم الموطوئة بشبهة، وبقولها لحرمتها عن الملاعنة، لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا. وقال الشافعي: لا يشترط المحرم، بل يشترط الأمن على نفسها، حتى إذا كانت آمنة مطمئنة فلها أن تسير وحدها في جملة القافلة، ولعله نظر إلى العلة فعمم الحكم. انتهى كلام الكرماني. قلت: قوله النسوة الثقات يقمن مقام المحرم مصادمة للحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد: لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، على ما يأتي عن قريب.
ولنص، طب هذا حديث أبو سعيد حديث مطلق عام، لكن عندنا النص في الصحيح أيضا قال: انطلق فحج مع مراتك. يبقى هذا في الحج، نص في الحج. نعم.
ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم مرفوعا: لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها. قوله: أو الرجال كلهم محارم لهن لأنهن أمهات المؤمنين، هذا جواب أبي حنيفة لحكام الرازي، فإنه قال: سألت أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه: هل تسافر المرأة بغير محرم؟ فقال: لا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها. قال حكام: فسألت العرزمي فقال: لا بأس بذلك. حدثني عطاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تسافر بلا محرم، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته.
ولا يثبت ربع دليل على أن عائشة وغيرها سافرت بدون محرم كنص صحيح صريح. غاية ما في هذا الذي ذكرناه أنهن خرجن في الحج في ماذا كان عليهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وهذا ليس صريحا كما قلنا، هذا في القيام عليهن وليس مع خلو المحرم. نعم.
قال: فأتيت أبا حنيفة فأخبرته بذلك، فقال أبو حنيفة: لم يدري العرزمي ما روى، كان الناس لعائشة محرما، فمع أيهم.
وهذا ليس بصحيح أيضا، لأن هذا في الحرمة، نساء النبي نساء أمهات للمؤمنين في الحرمة لا في المحرمية، وهذا شبيه بقول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقيل عند أم سليم وإنما كان كذا لأنه كالأب للأمة، فلم يكن هناك محرمية في هذا، وهذا غلط أيضا، فإن النبي قال: أنا لا أصافح النساء، صلى الله عليه وسلم، ولو كان محرما للأمة لنساء الأمة لصافح ولا إشكال، لكن كان بينه وبين أم سليم محرمية. نعم، لأنه لا دليل على الخصوصية في هذا، لا دليل على الخصوصية في هذا، لا من قبل نساء النبي مع الرجال ولا من قبل النبي مع النساء، فالحكم واحد. نعم.
قال: كان الناس لعائشة محرما، فمع أيهم سافرت فقد سافرت بمحرم، وليس الناس لغيرها من النساء كذلك. ولقد أحسن أبو حنيفة رحمه الله في جوابه هذا، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أمهات المؤمنين وهم محارم لهن، لأن المحرم.
هذا غلط غلط غلط، هذا غلط هذا غلط، فلا يحل لرجل أن يخلو بإحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا في الحرمة ليس في المحرمية. نعم.
قال: وهم محارم لهن، لأن المحرم من لا يجوز له نكاحها على التأبيد، فكذلك أمهات المؤمنين حرام على غير النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الحرمة، لأن جاء دليل بالحرمة، الحرمة وليس المحرمية. نعم.
فكذلك أمهات المؤمنين حرام على غير النبي صلى الله عليه
طيب
وسلم.
ما في حديث هذا الحديث كلام ابن حجر عليه جبتوه هذا في البخاري تبويب ابن حجر؟ اي نعم، لكن الشبهة والرد عليه دليل على جواز السفر بدون محرم من هذا. نعم، اظن العثيمين اجاب عن هذا، شوف كده شرح العثيمين على البخاري، تعليق على البخاري. نعم، على كل واضح، لان نص الحديث، هات نص الحديث عند البخاري ليس فيه تصريح بأننا سافرنا بلا محرم، كل ما في الحديث انهن خرجنا وعليهن عثمان وعبد الرحمن بس، وهذا ليس نفي للمحرم، كما قلت لك بأنه تخرج المرأة مع محرمها، لكن القائم على النساء في الحج يكون ماذا؟ يكون أجنبية لكن معها المحرم. نعم، للقيام بالرعاية والعناية ولشرفهن. ها، نص الحديث، نص الحديث، قال البخاري باب،
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حج النساء.
تمام.
قال: وقال لي أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده: أذن عمر رضي الله تعالى عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن.
ما في مشكلة أبدا لشرفهن وللقيام عليهن. ها، ما في، ما في نص صحيح صريح في ماذا؟ في جواز سفر المرأة بدون محرم، لكن في نصوص في تحريم ذلك. هذا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وحديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث أبو هريرة في الصحيحين، وحديث ابن عباس أظن عند مسلم وعند أبي داود وأصحاب السنن أيضا، النصوص كلها في التحريم. أين النص في الإباحة؟ إنما صحيح غير صريح. نعم، وبالتالي كما نقل ابن حجر الإجماع الاتفاق على التحريم إلا في الحج العمرة، يعني وقع نزاع في ذلك. نعم. كانت مطلقة ولا كانت زوجة؟ وكان حج فريضة ولا غير فريضة؟ ده ما يلزم، طالما فريضة ما يلزم إذن الزوج. نعم.
شيخنا كلام المرداوي في الإنصاف.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر مسائل. قال الرابع: ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة أن الملاعن يكون محرما للملاعنة، لأنها تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح. قال: ولا أعلم به قائلا.
يقول مرداوي فين؟
في معرفة الراجح من
الفين. نعم،
الإنصاف.
نعم.
قال: ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة أن الملاعن يكون محرما للملاعنة أو للملاعنة.
في كلام المصنف موجود،
هو ذكر كلام فوق.
نعم.
قال لسبب بس طويل. قال قوله بالنسب أو سبب مباح يحترز منه عن السبب غير المباح، قال وطئ بشبهات أو زنا فليس بمحرم لأم الموطوء أو ابنتها لأن جميل. السبب غير مباح. قال المصنف وغيره كالتحريم باللعان وأولى، قال كالتحريم باللعان وأولى وعنه بلا يكون محرما.
نعم.
هو الكلام. قال وهو قول في شرح الزركشي وأطلقهما في الحاوي الكبير، واختاره ابن عقيل في الفصول في وطء الشبهة للزنا، وهو ظاهر ما في التلخيص، فإنه قال بسبب غير محرم، واختاره الشيخ تقي الدين، وذكره قول أكثر العلماء لثبوت جميع الأحكام فيدخل في الآية بخلاف الزنا. وعلق قال الرابع ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة أن الملاعن يكون محرما للملاعنة لأنها تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح، قال ولا أعلم به قائلا، فلهذا قال الآدمي البغدادي وصاحب الوجيز بسبب مباح لحرمتها وهو مراد من أطلق.
على كل إنه كما قلنا لو المسألة مسألة نزاع فيكون التحريم واضحا، وأما إذا كانت مسائل إجماع فلا قول مع إجماع الإيه؟ الأمة. نعم. ويكون التعليل هنا التفريق بين هذا وذاك. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله فالمحارم من القرابة سبعة: الآباء والأجداد وإن علوا سواء من قبل الأم أو من قبل الأب.
نعم.
ثانيا الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا. ثالثا الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم. رابعا أبناء الإخوة سواء كانوا أبناء إخوة أشقاء أو أبناء إخوة من الأب أو أبناء إخوة من الأم. خامسا أبناء الأخوات سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات أو من الأب أو من الأم. سادسا الأعمام سواء كانوا أعماما أشقاء أو من الأب أو من الأم.
سابعا نعم. أعماما أشقاء، السابق واضح، الأعمام سواء كانوا أعماما أشقاء عم شقيق أو من الأب أو من الأم، لكن العم الذي هو عم المنزلة كما يقال ليس العم الذي هو من المحارم، كابن عم الأب مثلا، ابن عم الأب نسميه ماذا؟ عما، فيكون بالنسبة للمرأة هو عمها وهو ابن عم الإيه؟ وهو ابن عم الأب، هذا ما يحرم ولا يصبح أن يكون محرما. نعم.
قال سابعا الأخوال سواء كانوا أخوالا أشقاء أو من الأب أو من الأم.
شرحه. أما من كان في منزلة الخال كابن عم الأم أو كذا فلا يدخل. نعم.
والمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
يعني إذا عمها من الرضاع، أبوها من الرضاع، عمها من الرضاع، أخوها من الرضاع، نفس السابق أنزل عليه الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
والمحارم بالمصاهرة أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها.
نعم.
وأبناء زوج المرأة وأجداد وأبناء زوج المرأة وأجداد وآباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا سواء أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه.
نعم.
ثالثا أزواج البنات وأزواج بنات الأبناء وأزواج بنات البنات وإن نزلن، وهؤلاء الثلاث تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد حتى ولو فارقها بموت أو طلاق أو فسخ فإن المحرمية تبقى لهؤلاء.
تمام.
رابعا أزواج الأمهات وأزواج الجدات وإن علونا، لكن هؤلاء الأزواج
يعني بالنسبة للابن والأب، الأب لو عقد على امرأة مجرد العقد حرمت على الابن حتى لو طلق، والابن كذلك لو عقد على امرأة حرمت على الأب سواء دخل أو ما دخل أو ما دخل، بخلاف الأم فإنه إن عقد على البنت حرمت عليه أيضا أمه بمجرد العقد، لكن لو عقد على الأم ثم طلقها لم تحرم البنت، فتحرم البنت بالدخول بالأم، وتحرم الأم بالعقد على البنت. نعم.
قال رابعا أزواج الأمهات وأزواج الجدات وإن علونا، لكن هؤلاء الأزواج لا يصيرون محارم لبنات زوجاتهم أو بنات أبناء زوجاتهم أو بنات بنات زوجاتهم حتى يطأ الزوجات، فإذا حصل الوطء صار الزوج محرما لبنات زوجاته.
أما مجرد العقد فلا. نعم.
فإذا حصل الوطء صار الزوج محرما لبنات زوجته من زوج قبله أو زوج بعده، وبنات أبنائها وبنات بناتها ولو طلقها بعد،
لأنها أم البنت ديت، هذه أم البنت، والبنت لأنها أم، والأم إنما تحرم حرمة مؤبدة بماذا؟ بالعقد على البنت، بالعقد على البنت، والبنت تحرم على الرجل بالدخول بالأم. إمتى؟ إذن إمتى تحرم بنت الزوجة؟ إذا دخل بأمه، لماذا عقد عليه وطلقها له أن يتزوج؟ نعم.
أما إذا عقد
وهذا دليل على أن مثل هذه الأمور توقيفية، نقف عند النص، عند النص. نعم.
أما إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الوطء فإنه لا يكون محرما لبناتها ولا لبنات أبنائها ولا لبنات بناتها.
نعم.
قال رحمه الله صلاة المسافر.
نعم، شوفوا التصنيف يا أخوان، يبقى الباب الأول أداب المسافر. طيب لماذا؟ لأن السفر وسيلة للحج، فما أحكام السفر حتى يكون السفر مشروعا؟ كما قلنا الغاية وهي الحج يطلب لها الأدلة والاتباع، والسفر الذي هو وسيلة يطلب له الأدلة والاتباع. طيب احتجنا إلى مسألة سفر المرأة بدون محرم، هنا هل المرأة يجب عليها الحج وجوبا مع عدم وجود المحرم إذا كانت مستطيعة بالزاد والراحلة؟ الجواب مسألة نزاع، والصحيح أنه لا يجب عليها، فيدخل في الاستطاعة المحرم، ويكون من باب الاستطاعة الشرعية. المرأة تستطيع أنها تسافر بدون محرم، ولهذا لو سافرت بدون محرم حجها صحيح، لكنها ماذا؟ لا تستطيع ذلك شرعا لأن الشارع منعه، فطالما أن الشارع منعها يبقى ما يجوز. الظهر أحد إخوانكم يسأل بيقول فيه رجل بيبيع تصاريح في مكة الآن، يبيع تصاريح مضروبة يعني غير شرعية، وأحد الإخوة يريد أن يحج، ودي دي حجة الإسلام، فهل له أن يسافر ويأخذ تصريحا من هذه على اعتبار أنها حجة الإسلام؟ نقول حجة الإسلام تجب بماذا؟ بشرط ولا بدون شرط؟ طيب الرجل هذا ما عنده تصريح، إذن غير مستطيع شرعا، وبالتالي فأخذ تصريح مضروب هذا مزور، هذا مزور ورجل أعان على إثم وعدوان. تخيلوا كم يبيع الرجل في مكة من التصاريح وهو آثم عاصي ويأكل أموال الناس بالباطل، كيف تدفع له مالا وأنت تعاونه على هذا؟ بمثلك وبمثل غيرك يحصل استقرار عمل هؤلاء بل والزيادة في ذلك، فهذا لا يجوز، فأنت حاج آثم. قد يقول قائل آثم شيء وحاج أتيت بالفريضة شيء، لو وضعنا هذه في الكفة وهذه في الكفة أنا أرى أن الحج أرجح. نقول أصلا ما في كفتان، هي كفة واحدة. إيه الكفة الوحيدة؟ أن تحج حجا مشروعا، إنما لا يوضع الإثم في كفة مقابل البر ويقال أيهما أعلى، إنما الواجب عليك أن تعظم حرمة الله وأن تعظم شعائر الله. ولهذا ذكر الله في آيات الحج وفي ثنايا الحج هذا الأمر، فقال سبحانه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ده أعظم من حجك مخالف، هذا أعظم من أن تحج حجا مخالفا. لما تقول نضع هذه في كفة وهذه في كفة وكذا، مثل مرأة تقولك يعني التبرج إثم، تب زواجي وعفتي ألا أزني هذا كذا، هذا لا يحسب. إذا جاءك الشيء وقورنت والمقارنة فيه بين أن تعصي الله وبين أن يأتيك أي شيء آخر من مصالح، اترك هذا الأمر لأنه معصية. وما نهيتكم عنه فانتهوا، الأوامر فأتوا منها ما استطعتم، النواهي فاجتنبوا، النواهي فاجتنبوا، فاجتنبوا ولا تبتلي نفسك. سبحان الله، أنت الله جعلك في سعة، قال لمن استطاع إليه وأنت غير مستطيع، لماذا تبتلي نفسك بالمحرم؟ لماذا؟ تبتلي نفسها محرمة تقول لو وزننا بين وبين هذه موازنة المرابي لو أنا إما نأخذ ربا وإما نسجن هذه كلها موازنات تنطلق من رقة الدين، وإلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزق من حيث لا يحتسب. المرأة تقول أنا ما جالي زوج وكذا فأتبرج، عيش موتي بلا زوج. المرأة أو الرجل يسحر وقالوا اذهب إلى ساحر، لأنه ذهب إلى معالجين بالقرآن وما شوفي، إذا بلا ساحر لا مد بالسحر، إيه الإشكالية؟ مد بالسحر وتموت على التوحيد وعلى الشر، لماذا تذهب إلى ساحر؟ مد فقير، مد في السجن، إلا أمور أذن فيها الشارع واعتبر رخصة فيها. أنا الآن لازم أحكم، يعني أنا أحكم شرع الله في نفسي في دعوتي في من أفتيهم، لازم يعني أحكم أعصي الله ألف معصية من أجل أمر ظني أحكم أو لا أحكم؟ ولو كان يقيني، من الذي تعبدني بهذا؟ فأنا مطالب أن أحكم الشرع في نفسي وأن أحكم في الناس. حكمت ما حكمت، وقع الحكم وقع الحكم، أنا ما لي علاقة أصلا. أنا مطلوب أعلمك أنا ما ينفعك، أنا ما أخذ رأيك، أنا أدرس لك ولا بدرسك شيء. في حد تم استشارته؟ نعمل دورة نعمل شيء؟ طب نعمل دورة في ايه؟ طب نخليها ايه؟ خلاص انت بتجتهد انك تضع ما ينفع اخوانك او ما ينفع الام. عايز تيجي تفضل، عند عايز تيجي نص ونص برضوك اتفضل، عايش عايز تيجي خالص اتفضل، ما في مشكلة. فضلا بقى انك انت تنتقي من الدين ما توافق به ماذا؟ ما توافق به الهوى. طلاب ابن عبد الوهاب قال يا شيخ التوحيد عرفنا، شفنا حاجة غير التوحيد؟ التوحيد احنا صمناه صم عرفناه، ترك التوحيد وترك تعليم التوحيد. نعم نعم.
قال رحمة
بالنسبة ما يجوز مكاتب الحج عمره ما يجوز انها تسفر المرأة بدون محر، ما يجوز. نعم. ولا تسعى في هذا، تأخذ جواز وتبعث به. نعم. بالنسبة دي مسألة يرجع إلى قول العالم فيها أو المفتي، لأن مسألة الزواج من المزن بها مسألة خلافية، فإذا كان هو يفتي وده دين ويفتي به وكذا فله وجه صح الزواج. نعم.
قال العل
نعم ماذا؟ ليست العبرة بالزمن يوم ساعة ليلة كذا، إنما هذه بالمسافة، وكانت هذه عندهم مضبوطة، فمسيرة اليوم وليلة معروفة عندهم، سيرة يوم وليلة، فهما مرحلتان، الليلة مرحلة واليوم مرحلة، يبقى مرحلتان، فكان مسيرة اليوم والليلة كانتا معروفتين. لكن اليوم هل نبقي مع سفر الطائرة هل نبقي اليوم والليلة؟ لا، إنما ده السفر المعهم سفر يوم والليلة بالإبل، فلهذا ترجموه إلى ماذا؟ إلى المسافة الموجودة الآن. فالمرحلتان كانت تساويين ماذا؟ تساويين ماذا؟ تساوي 80 كيلو، 80 وقليل. إنما ما نقول السفر بينعقد بالتحريم الآن أن تسافر حتى لو بالطائرة، حتى ولو بالطائرة ما سافرت في اليوم والليلة، وبالتالي أنت تسافر السعودية في ساعتين، يبقى هذا ليس ينعقد بتحريم، لا هذا غلط. نعم. إنما المعهود الشرعي في أن تسافر مسيرة يوم وليلة وكذا، هذا بما كان معهودا لو ما سافر سفر ماذا سفر الإبل وكذا، وهو مرحلتان. نعم. وجاء أثار عن الصحابة كابن عباس وغيره، كمن سفر إلى جدة، كمن سفر إلى الطائف، كمن سفر، يعني جعلوه حول هذه المسافة. نعم. جن مسلم عاصي، هو جن مسلم، آه مسلم، أولا ما يدرك أنه مسلم، جن هذا ما يدرك أنه مسلم، قد يكون ملحد ولك أنه مسلم. لا يجوز، لا يجوز أن يستخدم هذا، لأن لا علم لنا بصدق ولا كذا. وأما الحالات اللي تتكلم فيها العلماء، العلماء هم اللي يقدرون بهذه، إنما كفته عمل الأمة يغلق الباب، ما يجوز أن يستعينه ولك أنا معي خدمة ومعي كذا وجن مسلم وشيخ الإسلام قال. نتكلم من حيث هو، في فرق بين الكلام من حيث هو كمسألة، هل لو استعان بجن مسلم وأعانه الجن المسلم، هل في فرق بين إعانة المسلم كجن وإعانة المسلم كإنس؟ دي مسألة. ومسألة بقى أخرى أنك أنت تستفت بواقع، هل يجوز لفلان أو لعلان أو كذا أن يستخدم جن مسلم في العلاج ويقول أنا معي جن مسلم أو كذا؟ هذا جن عاصي. المسلم اللي بيخدم وينفع، بينفع من نفسه، ما يحتاج، لسيما وأن الناطقين من هذا الجن والمعاملين إنما يحصل عن طريق الصرع، يعني يدخل في بدن المرأة ويتكلم، أو يدخل في بدن الرجل ويتكلم، ولا سبيل إلى معرفة إذا كان صادقا أو كاذبا، لا سبيل، فيسد الباب. نعم نعم. دي كلام البعض، يقول لك السفر بالطائرة يعني صار مأمونا، واحد يوصلها الباب الطائرة والتاني صار الباب الطائرة. أولا كواقع ما فيش توصيل لباب الطائرة، في الباب المطار بس، وما بين باب المطار وباب الطائرة ما الله به عليه، الرجل نفسه بيعاني من باب المطار إلى باب الطائرة، الشنط ويفزن الشنط ويعمل وتروح وتيجي ويتكلم معه العكمتر، لا ده الوزن زايد، لا فك الشنط، لا اطلع فوق، لا كلم المسؤول، لا تعالى، لا مش واخدين حاج. طيب رجعت ما معه من المتاع، طب هتتصل على برة، طب هطلع ازاي، طب هاجي ازاي، معروف التعب هذا والنصب، يعني معروف التعب والنصب والاحتكاكات اللي هي ما بين باب المطار الى باب الطائر. دخلنا باب الطائر، طيب كرسي الطائرة بقى هتجلس بجوار مين؟ الكرسي رقم 6 جنب كرسي رقم 7، رقم 7 الرجل ورقم 6 زوجته، تعمل ايه بقى؟ هتنتقي؟ مفيش انتقاء، ده بعد باب الطائر الى كرسي الايه؟ الطائر. طيب بعد باب الطائرة الى كرسي الطائرة تعطلت الطائرة، هنضطر نبيت الى الغد لغاية ما نوفر طائرة اخرى، فين هتبات؟ طيب كل هذا مأمون، هي طائرة خاصة، طائرة زوجها خلاص، وزوجها مش مأمون، طائرة بها سائق خاص ويأخذها إلى هذا، الأمر تعبدي، الأمر لا ينظر فيه لمسألة أمن أو مش أمن، الأمن وعدم ده حكمة، لكن أمر تعبدي خاص، لا يحل لامرأة سافر يبقى لا يحل لامرأة. لكن لو نتكلم في هذه، موجود موجود هذه المخاطر، كل واحد فينا سافر مع زوجته أو سافرت مع زوجته، زوجته معه تعاني، كيف لو كانت وحدها؟ الرجل وحده بيعاني، الرجل منا في السفر بالطائرة بيعاني، يعاني، انت نفسك تحتاج ان نفسك قد تكون بجوار امرأة، تقوم بقى ولو سمحت يا اخي طب ممكن هلبس زوجتك في الجنين سنة، يعني بتحتاج ترتيب عشان هذه تحصل. نعم. قارب البلوغ ما في ما تجعله ضابطا، تقول البلوغ او قارب البلوغ، لو فتحت باب او قارب ادخلت سيل لا يمكن دفعه، او قارب دي بقى ايه؟ حد ايه؟ يومين ولا ثلاثة ولا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة، وعلى كل يوم واقف الاف البشر زي تقديم للجامعات كده مثلا، يبقى جايب لازم يكون كده 90%، واحد جايب 90 الا واحد، لو عملوا استثناء الى 1 من 10 هتدخل لك كام الف، فانت تبص لها 1 من 10، الواحد من 10 بقى كام واحد؟ هل يدخلون الواحد مع عشرة؟ نعم.
قال صلاة المسافر دين.
طيب من الأحكام أيضا صلاة المسافر، المسافر يحتاج إلى صلاة، صلاة المسافر. نعم.
دين الإسلام دين اليسر والسهولة، لا حرج فيه ولا مشقة، وكلما وجدت المشقة
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حيث برر إن هذا الدين يسر. يبقى الدين بكل أحكامه يسر، وهو بيقيم عليك الحد يسر، فيقطع يدك ويقتلك ويرجمك يسر. ليه؟ أولا لن تؤاخذ، فهذا جبر، في يسر أكثر من هذا؟ لا تعذب في الآخرة، في يسر أكثر من هذا؟ عقوبة الدنيا أهون. إثنان، يسر على المسروق منه المال أو على والد المزن بها فتشفي غليلة. ثلاثة، يسر على المجتمع فيخاف الواحد إذا زنى أو سرق أن تقطع يده في ربع دينار، وليس نصاب السرقة هو نصاب إيه؟ الدية. واحد يعتدي عليك فيقطع يدك نقطع يده أو يدفع نصف الدية، واحد يسرق منك ربع دينار نقطع يده، هنا بربع دينار وهنا بخمسين ناقة، لأن دي على وجهه مشروع وده على وجهه إيه؟ أهدرت فيه الحرمة. نعم. يبقى كل هذا يسر، يبقى الحدود إيه؟ يسر. حجاب المرأة يسر، كل هذا يسر، لحية الرجل يسر، الدين كل ما يدخل فيه يسر، لا يمكن تجد فيه عسر أو حرج. الدين مرفوع فيه الحرج والدين مبناه على اليسر. نعم.
وكلما وجدت المشقة فتح الله لليسر أبوابا.
دي بقى المشقة التي لابد منها، المشقة دي تحتمل في باب الفائدة، مشقة في الجهاد كتب عليكم القتال وكره لكم، من جهة المشقة لا من جهة التشريع، ولك راهية التشريع كفر. لكن تعال هنعطل الجهاد من أجل المشقة، القتل ايه لا يحصل، هيتسلط عليك الاعداء فيحصل القتل. نعم.
قال رحمه الله وكلما وجدت المشقة فتح الله لليسر ابوابا. قال الله تعالى واجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج.
وما جعلكم في الدين من حرج، ارم ولا حرج، انحر ولا حرج، طوف ولا حرج، وهكذا. فما سئل النبي عن شيء وما قدم اخر الا قال افعل ولا حرج. طب ترمي قبل الزوال؟ لا ترمي، لان النبي ما رخص. حديث ابن عمر كنا نتحين الزوال، يبقى ما يجوز الرمي قبل الزوال الا رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
النبي اذن للضعفة في ليلة مزدلفة لكن لم يأذن بالرمي قبل الزوال ولم يثبت، يبقى هذا لا يجوز لك. طيب يا شيخ يحصل حرج، اي حرج؟ يا قادر ترمي يتوكل، ايه الحرج فيه؟ ها ما الحرج؟ يا قادر ترمي بنفسك وتنتظر يتوكل. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر. وقال اهل العلم رحمهم الله المشقة
الدين، الدين يسر ابتدأ خبر، الدين يسر كلية ما فيها استثناء، لكن لا تظن انت انك عشان تروح تصلي خمس صلوات تقول في نوع مشقة يبقى ده يتنافى مع اليسر، لا. نعم.
وقال اهل العلم رحمهم الله
لكن التكليف في المقدور، ولا يعني هذا انه ماذا انت في مشقة، ما انت عندك مشقة طعام وشراب، المشقة ما تتنافى مع اليسر. لكن يسر فشهر واحد في السنة يسر، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يسر، صوم بالنهار وإباحة الطعام والنساء بالليل. إنما نوع المشقة لبعد التربية، تتربى تشعر بالجوع حتى تشعر بجوع الفقير والمسكين. نعم.
وقال أهل العلم رحمهم الله المشقة تجلب التيسير،
حيثما تحصل مشقة لا يقدر عليها تجد الشرع واقف على رأس مشقة بالتيسير، لكن من يعرف هذا؟ العالم. ولهذا من الأمور المغلوطة عند الناس يقولون صحبة العلماء فيها مشقة، يقول لك حرام وحلال وكذا، صحبة العلماء فيها الرحمة فيها التوسعة. ليه؟ لأن العالم يعلم الرخص كما يعلم العزائم. فتجد فيه السعة، من اللي يشق على نفسه؟ العامي في مشقة، روح عرفة عين يا مسكين تلف خمس ساعات عشان توصل جبل الرحمة عشان تطلع تصلي عليه، فلا الوصول. العالم يقول لك اقعد اقعد بس بجوار، ايه وقفت هنا وعرفت الكل وماك، والله يعني زي زي دي. الحمد لله الحمد لله. طيب واقف بقى في الخيمة تعبان، يقف اجلس ليه؟ ده اسمها وقفة، تعرف وقوب بعرف، يعني القيام بعرفة، وقف بعرفة يعني قام بها، مش وقف على رجليه. اجلس النبي في عرفة، وقف عرف راكب على الرحيل، اقعد. ما شاء الله عليك يا شيخ، والله فينك من زمان، والله فينك من زمان. يبقى هنا اليسر مع مين؟ مع العالم، انما المشقة مع غير العالم، والاثر مع غير العالم. وهم يزعمون ان هذا من اليسر، هذا من اليسر. ما تتزوجيش الرجل ده، ليه؟ هيشدد عليك ولا فرح ولا حاجة، ده يبقى ميتا. وهتيجي طلعة يقول لك حجابك، وهتيجي طلعة يقول لك مش عارف ايه، وهتيجي طلعة يقول لك ايه، اعود انا اللي هجيب لك الطلبات، وانا اللي هجيب لك كل حاجة. اجلسوا مع معززة مكرمة ما شاء الله، تمام. لابد يطلع العمل بضوابط شرعية، فلوسك لك ما شاء الله تبارك الله، تمام. طب ومراسم ابويا بقى تقفل زي التانيين بقى، يا تجيب مراسم ابوك يا تروح عند مش عارف ايه، لا. طب انا هسامح اخواتي، براحتك، والله شيء جميل قوي. طب انا معايا دولارات ومعايا يورويات ومعايا ريالات ومعايا جنيهات، وانت ما انتش لاقي تاكل، مش واجب عليك اي حاجه، تحسن تحسن، ما تحسنش ليك مالياتك المستقله، والله جميل جدا. طب بقى تنزلني لامك لازم اخدمها، مش واجب عليك، بس احسان، والله جميل جميل جدا، يسر. ما انت فكرها يسر، انما يوم الفرح اللي انت مشؤومه منه ده يعني لازم مش هيفرح بيا، لا افرح. عايزه تروح الكوافير فضال، روح الكوافير. عايز البيص ابيض البيص ابيض، مفيش مشكله. عايزه صديقاتك تجيكي صديقاتك تجيك، عاوزين طبل عالدف ضرب عالدف موجود، عاوزين غناء موجود، كل حاجه موجود، بس اهم حاجه مع النساء عشان تسعدي بزوجك وزوجك يسعد بيكي. يبقى الفرح عندنا، احنا عندناش فرح، احنا عندنا فرح الحقيقة، فرح بالطاعة، فرح بالسنة، ثم فرح بالتقاء الزوجين. انما دول عندهم ماذا؟ عندهم تعاسة، ما عندهم فرح، عندهم بيع اعراض، عندهم دياثة، ان الرجل يخرج بامراته يشاهدها كل البشر، هو ينظر لكل النساء الناس والناس تنظر لامرأته، فين غيرتك؟ فين الغيرة؟ هذا فرح؟ هذا هذا عرض أزياء، هذا عرض أعراض. يبقى ده مغلوط، احمد الله ان في زوجها صونك. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان السفر مظنة المشقة غالبا خففت أحكامه، فمن ذلك جواز التيمم للمسافر.
قول مظنة يعني مو بلازم حتى ترخص وقت السفر انك تعرض مشقة فعلية، قد تكون مستريحا ومع ذلك تترخص، لأنها مظنة ولأنها نسبية. فالشارع علق بوصف منضبط، ايه الوصف منضبط؟ حيث مكان السفر، فلان عنده مشقة فلان ما عنده مشقة، دي مسألة نسبية لكن مظنة. نعم.
فمن ذلك جواز التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء أو كان معه من الماء ما يحتاجه لأكله وشربه، لكن متى غلب على ظنه أنه
يعني ليس معه ماء، عدم وجود الماء او العجز عن استعمال الماء او الحاجة للماء فيما هو اوجب. نعم.
لكن متى غلب على ظنه انه يصل الى الماء قبل خروج الوقت المختار، فالافضل تأخير الصلاة حتى يصل الى الماء ليتطهر به.
طيب المختار فالافضل او فالاوجب، الان ما عند ماء لكن تيقن او غلب على ظنه انه سيجد الماء قبل خروج الوقت، ماذا يصنع هنا؟ هل يؤخر او يستحب ان يؤخر ولكن لا يلزمه؟ نقول ان تيقن او غلب على ظنه يلزمه. ليه؟ لانه قادر على ان يؤدي الصلاة بشرطها. وليس بلازم أنه ده في أول وقت، المهم ألا يخرج وقته. لكن لو أنه تيقن وغلب على ظنه عاد أن الوقت سيخرج ولا ماء ولا ماء ولا ماء، فإنه حينئذ يصلي. كذلك أيضا إذا كان لا يدري، دخل وقت الصلاة وما يدري هيجد الماء أو لا يجد، هذا مشكوك، إذن يتيمم ويصلي، ولا يلزمه أن يبحث ولا أن يسأل ولا ولا، إذا لم يكن هذا في مستطاع. لكن لو أنه، إذن عندنا أقسام، قسم الأول أنه يتيقن أنه لن يجد الماء في الوقت، يبقى يلزمه الصلاة في الوقت بالتيمم. الثاني أنه يتيقن وجود الماء في الوقت، يبقى يلزمه تأخير الصلاة إلى أن يجد الماء ليؤدي الصلاة بشرطها، في الطهارة، في ستر العورة، في أي شيء. طيب الثالث أنه يشك، حينئذ يتيمم ويصلي. فإن تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد ذلك فإنه لا يلزم بماذا؟ بالإعادة. ولا أعلم في ذلك نزاعا اللي هو إذا كان في الوقت، إنما النزاع ما لو حضر الماء في أثناء الصلاة يخرج لقدرته على الصلاة بشرطها قبل أن يخرج منها أو لا يخرج، قولان لأهل العلم. فمن غل بالدخول وقال إذا دخل الصلاة على وجه مشروع فليلزم بخروج منها قال بهذا، ومن نظر إلى الفراغ من الصلاة وقال قدر على شرطها في الصلاة مثل من قدر على ستر العورة يلزم ماذا؟ يلزم أن يستر العورة، ما كان عنده ثياب وصلى فجاءه الثياب وهو في الركعة الثالثة يبقى يلزم أن يستر بدنه، وهنا أيضا يلزم أن يستعمل ماذا؟ الماء. وهذا الصحيح أنه إذا جاء الماء في أثناء العبادة لازمه أن يتطهر، أما إذا جاء الماء بعد العبادة فقد فرغ من العبادة على وجه مشروع فلا يلزم بالإعادة ولا يؤمر بالصلاة مرتين. نعم نعم، الوساوس في مواضع الشك يلغى الوساوس، المريض هذا غير اللي بيشك الشك الشرعي. ليه؟ لأن حل الموسوس الشك دائما، الموسوس ما عنده يقين، ننتظر ليه بقى إن شاء الله؟ يعني هنرجئه لإيه؟ الموسوس ما عنده يقين، نقول انتظر حتى تيقن، هو ما عندهش يقين، لهذا نقول له نلغي تصرفاتي في هذا. نعم.
قال رحمه الله،
فيشك خبر تكبيرة الإحرام كذا، قول له صلي بس ما لك دخل ولا تخرج من صلاتك، بخلاف الذي ليس موسوسا. وسوس طلق امرأته ولا ما طلق، ما طلق، موسوس فعل كذا ولا ما، كل هذا لا تلتفت إليه. نعم.
ثانيا أن المشروع في حق المسافر أن يقصر الصلاة الرباعية فيجعلها ركعتين من حين يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه ولو طالت المدة، لما ثبت في الصحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 19 يوما يصلي ركعتين، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة.
العلامة العثيمين رحمة الله عليه يرجح كلام شيخ الإسلام أيضا أنه ما لم تكن مقيما وصرت من أهل البلد فإنك تقصر الصلاة ولو بقيت ظهرا طويلا، حتى ولو كانت إقامتك إقامة طارئة ما يعمى بها، لابد أن يكون مستوطنا من أهل الوطن خلاص. يعني إخواننا اللي هنا في بيلا يسكنون سكنا سكنا طارئا ثم يعودون، بقي سنة بقي سنتين بقي ثلاثة يقصر صلاة، إنما متى تكون هنا لا تقصر ولا يكون لك في رخص السفر، إذا قصرت من أهل البلد خلاص اشتريت وبقيت، أو هتسكن بالإيجار لكن ناوي ألا تعود إليه إلى بلدك، عدا ذلك لا. وهذا اختيار شيخ الإسلام، والجماهير على خلاف هذا وهو الصحيح أنه متى ما أقام في البلد إقامة تجعله له أحكام المقيمين أحكام المسافرين فإنه يترخص برخص هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإقامة الدائمة وبين إقامة السفر لمدة معينة، فنهى الصحابة الذين هاجروا من المدينة إلى مكة، الذين جاءوا معه في الحج مدينة إلى مكة وهم من المهاجرين الذين استوطنوا المدينة، نهاهم عن البقاء بعد 3 أيام. قال الجمهور هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لتفريق بين المقيم والمسافر، فلا حرج عليهم في الإقامة دون ذلك. بعد ذلك لا، هيبقى أصبح حكم المقيم، والمهاجر ما له أن يقيم في غير بلد الهجرة، ولو أنه كان يبقى دائما لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وحملوا هذه الأحاديث اللي فيها المدد التي تتجاوزت 21 صلاة، حملوها على عدم جمع الرجل قلب على مدة معينة، وإنما محمول على الجهل بالمدة، سيسافر غدا بعد غد كذا كذا، ولم يقطع بمدة معينة. أما إذا قطع بمدة معينة فإنهم اختلفوا أي مدة التي يصبح له حكم المقيم من حكم المسافر، اختلفوا منه بيعتبرها 21 صلاة إذا نوى أن يقيم 21 صلاة يعني بعض 4 أيام بصلاة، فإنه يكون حكم ماذا؟ حكم المقيم من أول يوم، أو دون ذلك فيكون حكم المسافر. ومنهم من قال بخلاف ذلك أقل وأكثر، والحقيقة يعني قول الجمهور هو 21 صلاة، وإن لم تكن نصوص صريحة في هذا إلا أنه أقرب الأقوال للصحة والصواب. نعم، والأحوط في العباد. دي مسألة أخرى، وهي حتى لو أنك رجحت مدة معينة في الإقامة، فهل لك أن تصلي في بيتك وتترك الجماعة وأنت نازل؟ فبعض الناس يظن كده، إذا كان مسافرا يبقى لا جماعة عليه، صلي البيت. هذا غلط، المسافر عليه الجماعة، وتجب على المسافر جماعة، سواء كانوا في سفر مجموعة تسافر وهي في السفر فيجب الجماعة، أو نزل مقيما مع في بلد، هذا من باب أولى أنه تجب على الجماعة. إذا وجبت الجماعة في حال السفر كحديث مالك بن الحويرث في الصحيح، قال إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، فمن باب أولى تكون في حال الإقامة إذا نزلت، فإنه يلزمه كذلك، ولعموم الأمر بإجابة النداء. فإذا يجب عليك الجماعة، الجماعة واجبة، الجماعة لا علاقة لا بسفر وإقامة، لأن الجماعة تجب على المسافر كما تجب على المقيم، وبالتالي التفريط في الجماعة إذا نزلت حتى ولو رجحت كلام شيخ العثيمين أو كلام شيخ الإسلام ترك الجماعة والصلاة في البيت لا يجوز. ونبه على هذا الشيخ العثيمين، ممن نبه على هذا الشيخ العثيمين لعلك تأتي بكلامه في وجوب الجماعة على المسافر إذا نزل. ليه؟ دي مسألة وهذه مسألة أخرى، يبقى يجب عليك الجماعة. لكن لو أنت محتاج وتخلص عمل وتحتاج تجمع بين صلاتين ما في مشكلة، يعني تجمع بين صلاتين لا إشكال، إنما الجماعة واجب عليك والجمع جائز لك. وتجمع جماعة أيضا، لو كان معك جماعة تجمعون جماعة، أو وحدك وتحتاجت إلى هذا تجمع برخصة، تجمع مع الصلاة التي صليتها مع الجماعة. فالجماعة مسألة وهذه مسألة. ها ممكن ينتقل بك لمسألة أخرى، وإن الجماعة أصلا أنا أرى مستحب، يبقى هنا مستحب، نقول طيب يعني مش محرمة، افعل المستحب. طيب، لأن البعض بيأخذ أيضا من مسألة عدم وجوب الجماعة ها ترك الجماعة، أيضا هذا غلط آخر. أنت أسألك هل النبي ترك الجماعة حضرا سفرا؟ الجواب لا، على ما تتركها إذن؟ أصلها سنة، إذن افعل السنة، ما تترك السنة. فنسد الباب أمام الذين قد يرجحون أقوالا لهم فيها هوى. يعني بعض المشايخ في بلد من المدى كان يدرس الإخوة، شيخ يعني في الحديث، ولكن ناس تمر عليه وهو في بيته لا يصل. ليه؟ لأنه بيرى أن الجماعة مستحب. طب الحمد لله ما فيش قول عند العلماء أنها محرمة، يعني إما أنها واجب عيني أو واجب كفائي أو مستحبة، لكن ما في أحد العلماء قال محرمة يعني أو مكروهة، فعلامة تتركها؟ فليس من لازم عدم وجوب الترك، يعني مستحبة افعل هذا. ونحن وإياك وكل أصحاب قوم هذه الأقوال نجزم بأن نبيه ما ترك الجماعة، بل إن النبي حاول أن يصلي الجماعة في مرضه الذي شق عليه، حتى كان يقول أريق عليه كما في الصحيح من سبع قرب لم تحل أوكيتهن. وجاء أيضا في الصحيح فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين العباس ورجل آخر تخط قدماه في الأرض، يعني إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. فمسألة يا أخواني الأخوال اللي قد يكون الإنسان فيها إيه يعني هوى يشوف صلحه في المسألة ديت، فممكن يرجح القول ويكون فيه نوع هوى في الترجيح، يكون فيه نوع هوى في الترجيح، لكن لابد أن نتصور المسائل. مثل مثلا زكاة الفطر، نخرج القيمة ولا ما نخرج القيمة؟ إحنا متفق معنا النبي ما أخرج القيمة، طيب والصحابة ما أخرجوا القيمة؟ تسع سنوات النبي ما أخرجها، أخرجها ماذا؟ طعاما، اخرج طعاما. اطرق مسألة هذه، لما تبقى تستفتى واحد يقول لك أنا أخرجت وخلاص قيمة مثلا، نعمل إيه فيه؟ إنما لا تنشر هذا يا جماعة انشروا كذا. طب بدأنا بكده، إن جواز إخراج القيم، الأول جواز، ثانيا إثبات الخلاف، ثالثا لا لا تتبعون على ماذا؟ على كانوا يخرجون. طب ما خلاص طالما كانوا يخرجون إن القيمة ده إجماع بقى، يبقى الإجماع على جواز إخراج القيمة. نعتبر فيها خلاف ليه؟ لماذا نعتبر فيها خلاف؟ طالما وصلنا كانوا يبقى خلاص بقت إجماع، هذا ليس بصحيح. يبقى انتبهوا لمثل هذه المسالك. نعم،
في كلام لشيخ الإسلام يرى أن المسألة فيها نزاع والأحوط الإتمام
في الإيه؟
في مسألة القصر في الفتاوى. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل مسافر إلى بلد ومقصوده أن يقيم مدة شهر أو أكثر، قبل أن يقيم مدة شهر أو أكثر فهل يتم الصلاة أم لا؟ فأجاب رحمه الله إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة، وإن كان أكثر ففيه نزاع والأحوط أن يتم الصلاة. وأما إن قال غدا أسافر أو بعد غد أسافر ولم ينوي المقام فإنه يقصر أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بضعة عشر يوما يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة. في فتوى يعني قريبة أيضا،
يعني كلام جيد، يعني شيخ الإسلام يعتبر الأربعة فما أعلى، إذا اعتبرنا أربعة فما أعلى خلاص يبقى هذا دليل واضح، لكن الشيخ يقول بأن هذا على باب الإيه؟ باب الأحوط. نعم،
سؤال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، هل يجوز للمسافر إذا قام في بلد أن يتخلف عن حضور الجمعة وكذلك الجماعة؟ الجواب لا يجوز، بل يجب على من سمع النداء أن يجيب المنادي سواء كان مقيما أو مسافرا، فمن أقام في البلد في يوم الجمعة وهو مسافر وسمع النداء يجب عليه أن يجيب، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة.
بخلاف على ظهر سير ينتقل في قطار في سيارة بتمر بالبلاد وبيسمع صلاة الجمعة لازم ينزل؟ لا، لكن المقيم في البلدة يلزمه ولو كان مسافرا. نعم،
ونسأل هذا المسافر هل أنت من المؤمنين أم لا، فسيقول من المؤمنين، فنقول إذا كنت من المؤمنين فما جوابك لله يوم القيامة وقد وجه إليك الخطاب وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم، لو فرض أن الإنسان يمشي في سفره ومر بالبلد وهو في الشارع يسمع المنادي فنقول لا يلزمك أن تبقى وتصلي لأنك ماشي، لكن إنسان مقيم يجب أن يحضر. وكذلك أيضا
وكذلك قيد آخر وهو ماذا؟ أو قيد آخر وهو قيد آخر وهو لنقيد يعني قدر قيد آخر وهو أن يكون ممن تلزم الجمعة، فالمرأة مؤمنة تدخل يا أيها الذين آمنوا ولكن لا يلزم أن الجمعة، المريض مؤمن ولا يلزم أن الجمعة، فيا أيها الذين آمنوا ممن تلزمكم صلاة الجمعة إذا ندير صلاة الجمعة فاسعى. نعم،
وكذلك أيضا يقال في الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجماعة: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والسفر ليس بعذر، بدليل أن الله أمر بصلاة الجماعة في حال القتال.
نعم تمام. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فالواجب على كل مسلم مسافر أو مقيم أن يصلي في الجماعة وأن يحضر الصلاة وحده إذا كان يسمع النداء للصلاة.
وكما قلنا مبنى المسألة عليه، مبنى المسألة على وجوب الجماعة على المسافرين والمقيمين. يبقى الآن أنت مسافر وأقام، هترفع الجماعة ليه؟ إذا كانت أنت واجب عليك في ترحالك في صحرائك في بريتك، ألا إيه اللي يرفعها هنا؟ يعني مبنى المسألة يا إخواني على وجوب الجماعة سواء كان على المسافر أو على المقيم. يبقى أنت استفدت رخصة في إيه؟ إيه الرخصة في هذا؟ هتنتقل إن أقمت وأنت مسافر، إن أقمت هينتقل الأمر وجوب الاستحباب؟ لا، إذا كان وأنت على ظاهر السير يجب عليك الجماعة، لحديث مالك بن حويرث: فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. ولأحاديث أخرى منها حديث عمران بن حصين في الصحيح أيضا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكذا، وقام لما قاموا وأمر النبي فأذن وصلى بهم جماعة والنبي ما ترك صلاة، ومنها الخوف: وإذا كنت فيه فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرة. إذن الصلاة واجب عن مسافر، ما بلوا يتغير حكمه إن أنت أقمت؟ ده بالعكس أوجب هذا. نعم نعم. نعم. إنه لم يقل بهذا إلا في إيه؟ بوجوب
الجماعة في السفر.
لا، إحنا سبق ووجهنا القول هذا اللي هو منقول. أي، لأنه النص فيها واضح، نص فيها القول والعملي. القولي حديث مالك بن حويرث: ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. طيب العملي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، لأن القول مع العملي. الخروج بقى عن هذا، عن هذا بأي دليل؟ وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة، شرح يعني، وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة وليؤذن أحدكم، النبي ما ترك صلاة في السفر الحضر جماعة، كل هذا يدل على الوجوب. يبقى قول لا صرف له، أمر لا صرف له، وفي نفس الوقت العمل يدعم القول. نعم.
شيخنا، في سؤال من بعض إخواننا وفي مسألة أخرى لكن قد يكون يعني على عجل، يقول: إذا اختلفت زوجات مع زوجها في حكم النقاب ورجحت أنه ليس بواجب، فقد أفتى ابن باز رحمه الله بأن لها ذلك، بأن لها ذلك وليس لزوجها أن يجبرها عليه ولا يطلقها.
هات كلام ابن باز، ما تنقلناش معنى ابن باز، ولا أظن ابن باز يقول هذا، بل يجبره ولو كان اضطر الاستحباب. ليه؟ حقه، غيرته، مش حرام يعني، انما الطاعة في المعروف. يا امرأتي نعم البس الحجاب، طب انا مستحبا، هذا قولك انت، الان انا مأمرك بالحجاب، انت ترينها ايه مش مستحب، خلاص انما الطاعة في المعروف، طاعة في المعروف، ما هو بلازم يكون واجب عندك. انا الان انتقل الأمر من وجوب الحجاب إلى وجوب الطاعة، فأنت فلتي، أنت لا تعتقدين إيه وجوبة، تعتقدين ماذا؟ استحبابة. طب كويس جميل، ننتقل بقى إلى أمر آخر مش بالحجاب، طاعة الزوج. طاعة الزوج واجبة ولا غير واجبة؟ واجبة. يبقى نقلناك إلى وجوب طاعة الزوج في المعروف. يبقى إذن أنت باجتهادك، انت باجتهادك في الحجاب، دي مسألة خاصة بك، انت حر، انت حر، لكن الامر تعلق بايه؟ بامر الزوج. لكن ممكن نتصور انك انت ترين الحجاب مسحب وطلع امرأة بترى الحجاب مستحب وبتمشي بكشفة الوجه تأثم ولا ما تأثم؟ دي مسألة. إنما امرأة زوجة هترى الاستحباب تيجي طلع الزوج ولا ما تخرجين إلا بحجابك. انتقلنا من الايه؟ من الأمر المتعلق بالنقاب إلى الأمر المتعلق بطاعة الزوج. فإنما الطاعة البسي هذا يبقى البسي. فما أظن الشيخ ابن باز يقول هذا. فخلي الأخ السائل يجيب فتوى ابن باز. نعم نعم ان المهاجر مع النبي مهاجرين الاول قبل الفتح المهاجر هذا ما يحل له ان يترك المدينة خلاص دي بلد الهجرة حتى يلقى الله بالوصف ده يلقى الله بوصف المهاجري فدول حرم عليه. انما بعد الفتح لا كذلك لو هاجر واحد من بلد كفر الى بلد اسلام او كذا لا الكلام هذا في المهاجرين الاوائل فلا يحل له بعد ذلك ان يقيم. مين لا 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 خلاص انتهى المهاجر الاول ده ممنوع.
شيخنا هو ليس له ان يعود الى البلد التي هاجر منها لكن الصحابه جمهور الصحابه لم يموتوا في المدينه.
جمهور الصحابه
الاول
خرج مات في ما خرجوا لاقامه جهاد لامور يعني
علي نقل الاقامه والخلافه في بغداد بعد ايام من توليه.
نعم
علي رضي الله عنه نقل الخلافه
لكن هذا الحاجه ولا من اجل اقامه. شوف كده نعم شوف كلام العلماء فيها. نعم ابن باز في الفتوى للنقاب قال ايه؟ ها
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى ما رأي سماحتكم في الزوجة التي ترفض النقاب رغم التزامها وطاعتها لزوجها في سائر الأمور فهل يعد رفضها للنقاب شذوذا يوجب طلاقها بعد النصح والهجر والضرب أم أن زوجها يصبر عليها كما أشرت سماحتكم في كتابكم الفتاوى. فأجاب رحمه الله تعالى
بس نعم دي مسألة غير مش يعني أن هي تتأول الاستحباب. نعم قال
الواجب نعم الواجب الاستمرار في النصيحة والتوجيه وذكر الأدلة لها ولا يجب الطلاق لأنها قد يكون عندها شبهة من فتاوى بعض العلماء في جواز ترك النقاب قد يكون عندها اقتناع برأيها ورأي من أفتاها فالحاصل أن مثل هذا لا يوجب الطلاق لكن النصيحة والاستمرار وأن تدع رأيها وأن تعمل بقول زوجها وتطيعه
والإيه؟
أن تدع رأيها وأن تعمل بقول زوجها
تمام
وتطيعه في طاعة الله وهذا شيء ينفعها ويبعدها عن التهمة وعن الشر وعن الخطر فالنقاب فيه مصالح كثيرة فتوصى بذلك
تمام
وأنت تجتهد معها بالكلام الطيب ولا حاجة إلى الضرب ولكن توصيها بتقوى الله توصيها بالحجاب وألا تختر بفتاوى بعض المفتين وهذا إن شاء الله يكفي.
تمام يعني اوكي كلام الشيخ واضح. كلام الشيخ بيتكلم مسألة الطلاق انت هتطلق فالشيخ هو اللي بيلتمس ما سئل يقول لعلها تتعلق بعض الفتاة وان هذا استحباب فتظن فانت اصبر عليه ده بالنسبة لك وجه وبين لها فتاوى العلماء هذه ورد على هذا الكلام. الامر الثاني ان عليها ان تطيع ماذا؟ ان تطيع زوجها وان تدعى هذه الفتاة تطيع زوجها. نعم نعم ترى استحباب النقاب عاصيه ها
ديش الصلاه قراته انا قرات فيه مال منين إيه؟ ابن باز
نعم أكمل.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: لكن إذا صلى المسافر خلف إمام يصلي أربعا
شوف مسألة المهاجر. نعم.
لكن إذا صلى المسافر خلف إمام يصلي أربعا فإنه يصلي أربعا تبعا لإمامه، سواء أدرك الإمام من أول الصلاة أو في أثنائها، فإذا سلم الإمام أتى بتمام الأربع،
وسواء اهتم به في فريضة أو في نافلة، حكم المؤتم بالمقيم أنه يتم، سواء اهتم به في فريضة أو اهتم مثلا في نافلة اهتم به، المهم طالما اهتم بمقيم فإنه يصلي أربعا حتى لو أدرك ركعتين. يعني البعض يقول لو أدرك مع الإمام ركعتين يبقى بهذا أتى صلاة المسافر فيسلم، لا، ولو أدرك قبل التسليم طالما أتم بمقيم أتم، تلك هي السنة. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد أربعا إذا أتم بمقيم؟ إذا أتم بمقيم، فقال: تلك السنة.
أما العكس لو هو في بلد يعني إقامة مسافر وصلى هو الإمام فإنه يصلي قصرا، طب الناس تصلي وراء قصرا ولا إتماما؟ تتم، فإذا سلم هو من ركعتين قال كما فعل كما كان النبي يقول: أتموا صلاتكم فإن قوم صف. نعم.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين، يعني في السفر.
نعم تقول خلي وقت. نعم.
ثالثا: إن المشروع في حق المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا احتاج إلى الجمع، مثل أن يكون مستمرا في سيره، والأفضل حينئذ أن يفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير، أما إذا كان غير محتاج إلى الجمع
يعني الجمع رخصة له ويفعل الأيسر، إما أن يجمع جمع تقديم أو تأخير، والجمع يكون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما بين العشاء والصبح فلا، بين الصبح والظهر فلا. نعم. ومن هنا تنازع في الجمعة هل يجمع مع العصر أم لا، لعدم ورود الجمع بين الجمعة والإيه والعصر، ولأن المسافر لا يصلي جمعة، فمن رأى أن الجمعة تكون بدلا عن الظهر أعطاها الأحكام وقال بالجواز، ومن رأى أن الجمعة صلاة مستقلة فقال لا يجمع، مثل ما ورد لم يرد أن النبي جمع مثلا بين مثلا الصبح والظهر، كذلك لم يرد الجمع بين الجمعة والعصر، وده أمر توقيفي. وأما أن الجمعة بدل، لا، الجمعة صلاة مستقلة. نعم من صلى الجمعة هي فرضية الوقت لمن لزمته الجمعة، لكن لا يعني ذلك أنها بدل. نعم.
أما إذا كان غير محتاج إلى الجمع فالأفضل ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس، مثاله أن يكون نازلا في محل لا يريد أن يرتحل منه إلا بعد دخول وقت الصلاة الثانية فيصلي كل فرض في وقته لأنه لا حاجة به إلى الجمع.
طيب الجمع رخصة له، لكن الأفضل ماذا؟ الأفضل والله لو نازل يقيم يومين ثلاثة كذا، فالأفضل أنه يصلي كل صلاة مع المسلمين ولا يجمع، لكن لو كان يحتاج جمع، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة 19 ليلة، كان يصلي كل صلاة في وقتها، ما جمع النبي، وكان يقول في كل صلاة: أتم صلاتكم فإن قوم صفر، ولم يثبت أن النبي جمع صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأهل مكة نازلا، فالأفضل لمن نزل أن يصلي كل صلاة في وقتها، ده الأفضل، إلا إذا احتاج إلى الإيه؟ إلى الجمع. نعم.
قال رحمه الله: المواقيت.
هذا ما يتعلق بالسفر وأحكامه وكذا، ده الابتداء. في مسائل تتعلق بالحج لكن على الشيخ يذكرها فيما بعد، ممكن تتعلق بالسفر نفسه من جهة بقى الحج والعمرة، يعني مثلا هل الإنسان لابد له أن ينشئ السفر إذا رضى حجا عمرة أن ينشئ سفر من بلده أو ممكن ينشأ سفر من بلد أخرى، وكذلك أيضا هل له أن يحرم من بلده أو يحرم إذا حاز الميقات وهو مسافر؟ هل الإحرام يكون من ماذا؟ من أول ما يخرج ولا من إذا حاز الميقات؟ طيب لو أنه في أثناء السفر مات وهو ناون الحج فماذا يصنع إذا مات قبل الإحرام وإذا مات بعد الإحرام؟ هذه مسائل تتعلق بالسفر، لكن لعل الشيخ يأتي بها إن شاء الله في موضعها. نعم 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 يوجبها، نعم نباز يوجب المسافر جماعة في السفر. نعم.
قال المواقيت: المواقيت هي الأمكنة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة، والمواقيت خمسة.
نقول مواقيت على قسمين: مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. مواقيت زمنية للحج والعمرة، أما العمرة فليس لها ميقات زمني محدود، بل السنة كلها محل لانعقاد العمرة والإحرام بها. أما الحج فإحرامه من جهة الميقات الزماني محصور في الأشهر، قال تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. لكن العمرة ليس لها أشهر معلومات، العمرة تتأدى في كل سنة، في كل السنة، متى ما أراد أن يحرم بالعمرة أحرم. يعني لو أن إنسانا يوم عرفة ليس بحاج وأحرم بعمرة ما في مشكلة لو لم يكن حاجا، فليس لها ميقات زماني. إنما الحج له ميقات زماني، الحج أشهر معلومات. عندك من أول شوال تحرم بالحج إلى صبح المزدلفة، لك قبل صبح المزدلفة أن تحرم بالحج. إذا أحرم قبل الصبح صبح المزدلفة بساعة واحدة وهو قائم بعرفة أحرم، وقال بعرفة وقف بعرفة ثم أتى المزدلفة، فهذا قد تم حجه. نعم. القسم الثاني المواقيت المكانية، وهي المواقيت المكانية التي لا يجوز لمن كان من أهلها أو أتى إليها أن يدخل إلى مكة إلا وهو محرم منها إذا أراد الحج أو العمر، فلا بد أن يحرم من ميقات مكان. إلا أهل مكة فإنهم أو من دون المواقيت فإنه ينشئ الإحرام من مكانه. أما من كان خارج المواقيت فلا يحل له أن يدخل مكة محرما، يدخل مكة إلا هو محرم من ميقات من هذه المواقيت المكانية أو ما حذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: هن عن هذه المواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وبالتالي إذا ما أراد الحج والعمرة فله أن يدخل ولا يلزمه الإحرام في أصح قولي أهل العلم، لأن النبي دخل مكة وعلى رأسه المغفر لم يكن محرما صلى الله عليه وسلم، فلا يلزمه إذا أراد أن يدخل من غير أن ينوي الحج والعمرة لا يلزمه أن يحرم. نعم. هذه المواقيت خمسة. الأول
ذو الحليفة ويسمى أبيار علي، ويسميه بعض الناس الحساء، وبينه وبين مكة نحو 10 مراحل، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم.
المرحلة كانت تقدر أنهم 40 كيلو تقريبا، ولها 10 مراحل في 4 في 40 ب 400، هي دي المسافة الموجودة، ومرحلتين في القصر 40 × 2 = 80 كيلو، ده تقريبا. نعم.
شيخ، ما جملة كلام العلماء في مسألة الهجرة ترجع إلى النهي عن الإتيان مكة أو الإقامة بمكة؟
قالوا،
قال القاضي عياض في شرح حديث: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، وهذا الحديث حجة لمن منع المهاجر بعد الفتح من المقام بمكة، وهو قول الجمهور، وأجاز ذلك جماعة لهم بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح، ووجوب سكن المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساتهم له بأنفسهم ولفرارهم بدينهم من الفتنة. وأما لغير المهاجر ممن آمن بعد ذلك فلا خلاف في جواز سكن بلده له مكة أو غيرها. ونقل النووي والعيني أيضا كلاما للقاضي قال: وأما لغير المهاجر ممن آمن بعد ذلك فلا خلاف في جواز سكن بلده له مكة أو غيرها. وقال ابن الجوزي: اعلم أنه كان يكره للمهاجر من مكة أن يعود فيقيم بها.
وقال
ابن الجوزي: اعلم أنه كان يكره للمهاجر من مكة أن يعود فيقيم بها، لأنه كالرجوع فيما ترك. ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة لكونه مات بمكة، فجعل للمهاجر أن يقيم بعد النسك ثلاثا ثم يخرج لتتحقق هجرته. وقد كان جماعة من الصحابة يرون أن هذا كان في بداية الإسلام، فلما صارت دار إسلام واستقرت القواعد كان ابن عمر وجابر يجاوران بها، وقد توطنها خلق كثير من الصحابة وقد ذكرتهم في كتاب مكة. قال القرطبي في المفهم،
يعني هذا حتى في مكة يعني. نعم.
قال القرطبي في المفهم: هذا الخلاف وإن كان في من مضى حكمهم وانقرض عصرهم وهجرتهم الخاصة بهم، لكن ينبني عليه خلاف في من فر بدينه عن موضع ما يخاف فتنته وترك فيه رباعا، ثم ارتفعت تلك الفتنة، فهل يرجع لتلك الرباع أم لا؟ قال: فنقول: إن كان ترك رباعه لوجه الله تعالى كما فعله المهاجرون فلا يرجع لشيء من ذلك.
دي مسألة أخرى.
نعم، هذه مسألة أخرى لا تعلق أيضا.
نعم، لكن برضو ما جزء في المسألة هذه. نعم، لكنها عموم، لأنه مسألة أنه يرجع دي عموم. عموم يعني حتى لو رجع إلى مكة، يعني ذكر فيها بعض الصحابة جاءوا. في الإيه؟ نعم.
تحريم رجوع المهاجر استيطان وطني، ثم قال قوله: إن الحجاج قال لسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه: ارتدت على عقبي تعرضت؟ قال: لا، ولكن أرسلنا أذن لي في البدو. قال القاضي عياض: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابية من الكبائر. قال: ولهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولعله رجع إلى غير وطنه، أو لأن الغرض من ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها وفرض ذلك عليه، إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته أو ليكون معه، أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة. فلما كان الفتح وأظهر الله الإسلام على الدين كله وأذل الكفر فأعز المسلمين، سقط فرض الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. وقال: مضت الهجرة لأهلها، أي الذين هجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكة لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرة.
نعم، يعني كلام جيد. هو هذا يكون في يعني ذكر الخلاف هل يعود إلى وطنه أو يكون هذا كان في زمن النبي ثم رفع بعد زمن النبي، أو أن هذا يكون في يعني غير ذلك من الأسباب. نعم، يعني تحتاج بحثي أيضا مطول في مسألة حتى من يرى، يعني أصل المسألة فيها خلاف الآن، سواء بقى إلى وطنه أو غير وطنه فيها الخلاف حتى لو كان في وطنه. نعم.
قال رحمه الله:
طيب، نقف عند أول المواقيت ونكمل بعد العصر إن شاء الله.